بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بترك الصلاة على الشهيد، فبعد أن بين رحمه الله الأبواب المتعلقة بصفة الصلاة على الموتى، شرع في بيان ما يستثنى من هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دلت النصوص عنه عليه الصلاة والسلام أن الشهداء لا يصلى عليهم، فلما كان هذا الباب بمثابة المستثنى من الأبواب المتقدمة في الصلاة على الميت ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اشتمل على مسائل، منها ما تقدم، ومنها ما يتعلق بترجمة الباب، ومنها ما هو زائد على ذلك. ففيه مسألة تغسيل الشهيد، حيث دل هذا الحديث الصحيح على أن الشهيد لا يغسل، وهذا هو قول جماهير أئمة العلم من السلف الصالح رحمهم الله والخلف رحمة الله على الجميع. قالوا إن الشهيد لا يغسل، حتى حكي هذا القول بصيغة لا خلاف أن الشهيد لا يغسل. وخالف في هذه المسألة الحسن البصري وسعيد بن المسيب من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع، فقال إن الشهيد يغسل كما يغسل غيره من الموتى. وهذا القول بنوه على أنه ما من ميت يموت إلا ويجنب، وهو قول ضعيف مصادم لما ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يغسل، وأنه يزمل بثيابه، وهذا من مناقب الشهادة، فإن الدم الذي على الشهيد فضلة طاعة، ولذلك لا يزال. وقد ثبت ما يدل على هذا الأصل من فضل دم الشهيد، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من كلم، والكلم هو الجرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح مسك. وبناء على ذلك قال جماهير العلماء رحمهم الله إن هذه فضلة طاعة، ولذلك دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم إزالتها، والتغسيل يزيلها. وما ذكر عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب رحمهم الله يجاب عنه بأنه اجتهاد في مقابل النص، حيث إن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت بعدم تغسيل الشهداء، ولذلك العمل عند أئمة العلم والفتوى على أن الشهيد لا يغسل. وأما مسألة الباب وهي الصلاة على الشهيد، فجمهور العلماء من الحنفية من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الشهيد لا يغسل، على أن الشهيد لا يصلى عليه، وهذا القول قول الجمهور اعتمد هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأصله في الصحيحين، حيث بين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وأنه زمنهم بثيابهم وأمر بدفنهم على حالهم. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لم يشهد وقعة أحد، لأن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه أمره أن يبقى مع أخواته، وقال كما في الصحيح قال لابنه: ما أراني إلا مقتولا غدا، فاستوصي بأخواتك خيرا. وجاء في الرواية الأخرى عن أبيه أنه لولا أنه خشي الضيعة على بناته لتمنى أن يقتل جابر بين يديه فيحتسبه عند الله. ووالده عبد الله بن حرام كان من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وشهد جابر رضي الله عنه ما وقع بعد الوقعة، حيث كان في نخله ثم جاءه الخبر بالقتلى فانتزع إلى أحد، وشهد ما وقع بعد الوقعة، وحديثه صحاح ثابتة وصفت ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع القتلى، فلذلك خبره من القوة بمكان. ولذلك اعتمد جمهور العلماء رواية جابر رضي الله عنه بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. وبمثل حديث جابر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في السنن وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وهذان الحديثان أصل عند الجمهور بترك الصلاة على الشهيد، وقالوا إنه كما دل الأثر على ترك الصلاة على الشهيد كذلك دل النظر، لأن الصلاة على الشهيد شفاعة، والشهيد قد غفر ذنبه كما فثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه، وهو شافع ولا يحتاج إلى شفاعة، كما ثبت في الصحيح عنه على حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يشفع الشهيد في 70 من أهله، وكلهم من أهل الذنوب أي الذين استوجبوا دخول النار وهم من أهل التوحيد، فتستوجب الذنوب دخولهم النار فيشفع الشهيد فيهم فيشفع في 70 من أهله. وكل هذه الكرامات تدل على علو منزلته عند الله عز وجل، ولذلك اختص بهذه الخصيصة أنه لا يصلى عليه لعظيم منزلته عند الله عز وجل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، إلى القول بأن الشهيد يصلى عليه، وهذا القول اعتمد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد كالمودع له للأحياء والأموات، وأنه عليه الصلاة والسلام بعدما صلى على شهداء أحد رجع إلى المدينة فرق المنبر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إني فرط لكم، وإني لا أخاف عليكم أن تشركوا بالله من بعدي، ولكني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض وأخشى عليكم أن تنافسوها. وهذا الحديث ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وعقبة بن عامر رضي الله عنه يقول صلى على شهداء أحد، والصلاة الأصل فيها أنها صلاة الجنازة. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث من وجوه: أولها أن هذا الحديث وقع بعد 7 سنين إلى 8 سنوات من الوقعة، أي أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليهم في آخر حياته، والرواية في الصحيح كالمودع لهم، أي كالمودع للأموات والأحياء. وجاء في الرواية الأخرى أيضا وصححها غير واحد أنه عليه الصلاة والسلام بعدما خطب على منبره دخل بيته فاشتد عليه مرضه فلم يخرج منه صلوات الله وسلامه عليه بعد. فهذا يدل على أن المراد بالصلاة الدعاء، وليس المراد به بها أنه صلى الصلوات الصلاة المعروفة على الجنازة. ثم إن هذا الحديث القائلون به يخالفونه، لأنهم كلهم متفقون على عدم مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه بسنوات، إذ لو فتح هذا الباب لكنا نصلي على أموات المسلمين من الأولين، ولشرع لنا أن نصلي على السابقين. وبناء على ذلك فإن هذا الحديث المراد بالصلاة فيه الدعاء، وهذا المسلك سلكه طائفة من الأئمة، ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، حيث إنه بين أن لسان العرب ولغة العرب تطلق الصلاة بمعنى الدعاء، وهذا صحيح. والله تعالى يقول في التنزيل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. ومن شواهد ذلك قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. وهذا البيت بيت الأعشى، وهو من شعراء العرب الذين يحتج بشعرهم، فقال: عليك مثل الذي صليت. فهي لما رأته يريد السفر دعت وقالت: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال: عليك مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعوت. فالصلاة بمعنى الدعاء، فيكون صلاته عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد المراد بها الدعاء. ومن هنا يضعف الاستدلال بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ونازع أصحاب هذا القول في ترك صلاة النبي، في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قتلى أحد، وقالوا إن حديثنا معارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي رواه ابن إسحاق عن رجل عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 7 تكبيرات، ثم أمر بالقتلى فوضعوا إلى حمزة فصلى عليهم وعليه حتى صلى عليه 70 مرة، وفي بعض الألفاظ 72، ورواية 72 ضعيفة متنا كما أشار الإمام النووي، لأن قتلى أحد 70، وهم نصف العدد الذي قتل من المشركين يوم بدر. وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فقال: أولما أصابتكم مصيبة، وهي مصيبة يوم أحد حيث قتل 70، قد أصبتم مثليها، أي من قبل ذلك يوم بدر حيث قتلوا من المشركين 140. وبناء على ذلك لا يستقيم قوله 72 صلاة، لأن الشهداء كانوا 70. وثانيا أن هذا الحديث رواه ابن إسحاق عن رجل لم يسمه، قيل إنه الحسن بن عمارة وهو ضعيف، وقيل غيره و يكون مجهولا. والحسن بن عمارة جعلهم يجزمون، جزم بعض العلماء بأنه الحسن بن عمارة بناء على رواية شعبة عن الحسن بن عمارة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأيما كان فهذا الحديث ضعيف، وثانيا استدلوا بحديث جابر رضي الله عنهما عند الحاكم الذي أخرجه الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد حمزة أيوم أحد، فقال رجل إني رأيته عند تلك الشجرات، وكان حمزة قد بقرت بطنه وأخرجت أحشاؤه ومثل به رضي الله عنه وأرضاه، فكان منظره بشعا من شدة ما أصابه رضي الله عنه، حتى إن صفية لما دفعت، وهي أخته عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دفعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد حتى لا تراه، ولذلك استقبلها الزبير ودفعها في صدره، في صدرها لما قال عليه الصلاة والسلام المرأة، قال فمضى عليه الصلاة والسلام، فلما رأى ما به شهق فبكى صلوات الله وسلامه عليه، ثم أمر به فسجي ثم صلى عليه. وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية أبي حماد الحنفي وهو متروك، واستدلوا بحديث آخر وهو حديث النسائي في سننه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول، وهاجر معه ثم خرج معه إلى الغزو، فأتي له بقسم، قسمه من الغنيمة، فقال ما هذا؟ قالوا هذا قسمك بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. فقال رضي الله عنه ما لهذا قاتلت؟ ثم قال يا رسول الله إنما قاتلت لأضرب بسهم ها هنا فأدخل الجنة. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العدو فرمي بسهم في المكان الذي أشار إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد مضيه يصدق الله يصدق، قال فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العدو فرمي الرجل بسهم في الموضع الذي أشار إليه فمات رضي الله عنه وأرضاه. فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أهوه؟ قالوا نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن، فأعطاهم برده فكفن فيه، ثم صلى عليه وحفظ من صلاته اللهم هذا عبدك قد هاجر إليك الحديث. وهذا الحديث مرسل. وثانيا أن هذا الحديث محمول عند بعض العلماء على أنه لم يمت في نفس المكان الذي حصلت فيه الوقعة، والشهيد الذي لا يغسل إنما هو الشهيد الذي تفيض روحه في مكان الوقعة فلا يحمل من مكان الوقعة. وهذا المسلك مال إليه الإمام البيهقي رحمه الله أنه لم يقتل في نفس الوقعة، وبناء على ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فأصح القولين وأرجحهما في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الشهيد لا يصلى عليه لقوة دلالة السنة على ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله جاءت الأخبار كالعيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وهذا هو الأقرب للصواب أن الشهيد لا يصلى عليه وإنما يكفن، أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وأنه يزمل بثيابه ثم يدفن. وفي هذا الحديث من المسائل فضل حفظ القرآن، وأن أكثر الناس حفظا للقرآن مقدم على من كان أقل حفظا منه، فإن القرآن يرفع الله به صاحبه في الدنيا والآخرة إذا عمل به، وإذا تلاه حق تلاوته وعمل به بوأه الله به مبوأ صدق في الدنيا والآخرة، فهو شفيع لأصحابه ونور لهم بين يدي الله عز وجل. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فضل حفظ القرآن، ويكفي في ذلك فضلا وشرفا أن الله سبحانه وتعالى قدم الحفظة لكتابه على غيرهم في أشرف المواطن وأعزها، وهي الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى في الصلاة، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فجعل الحظ في التقدم للصلاة بالناس، وهي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين التي هي عمود الإسلام، قدم لها حفظة كتاب الله، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على حفظ القرآن والزيادة من حفظه وتعاهد ما حفظه، وأن هذا من الخير العظيم الذي لا يقتصر على الدنيا. فهؤلاء مع أنهم نالوا الشهادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الحافظ فيهم على من كان دونه حفظا، وكان ينزله في القبر قبل غيره ويقدمه، وهذا من فضل القرآن في الآخرة، لأنهم قد قتلوا وماتوا، فلم يقتصر فضل القرآن على كونهم أحياء يقدمون في الصلاة، بل قدموا حتى وهم في البرزخ فيما بين الدنيا وبين موقف الآخرة، وهذا كله يدل على شرف القرآن. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعرف في القرآن سورة من 30 آية لم تزل بصاحبها حتى وقته عذاب القبر، تبارك الذي بيده الملك، يعني أنها شفعت لصاحبها لأنه يقرأها، وهذا يدل على فضل القرآن والنصوص في فضله، في فضل كتاب الله عز وجل وفضل أهله كثيرة مشهورة، وسيأتي بيانها إن شاء الله في الأبواب التي يعقدها عقدها المصنف رحمه الله وبإذن الله تعالى. وفي هذا الحديث بين المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد بإراده لهذا الحديث، دل على أن الشهداء يستثنون من الصلاة على الميت، والمراد بالشهيد الشهيد الذي يموت في أرض المعركة كما ذكرنا. أما لو أنه حمل عن أرض المعركة فإنه في هذه حمل من أرض المعركة وعولج، أو حمل من أرض المعركة فأكل أو شرب، أو حمل من أرض المعركة ثم فاضت روحه بعد ساعات أو بعد وقت، فإنه شهيد، ولكن لا يعامل معاملة الشهداء من جهة عدم ترك التغسيل وترك الصلاة، فمحل ترك التغسيل والصلاة أن تفيض روحه في أرض المعركة فيضرب ويموت من الضربة في موضعه، فحينئذ يعامل معاملة الشهيد. وأما فضل الشهادة فإنه لا شك أنه حتى ولو نقل ولو بقيت جراحه به شهورا أو مدة فهو شهيد، ما دام أنها تسببت في قتله، ولكن الشهداء على منازل عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من فضل الله عز وجل على عباده، وفيه دليل على فضل هذه على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وسيأتي مزيد بيان ذلك إن شاء الله في كتاب الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة، وبه يقول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم يصلى على الشهيد.
قول أهل المدينة فقهاء المدينة، كان عند العلماء الصدر الأول القرون الأولى أئمة الفتوى في المدينة، ومنهم الفقهاء السبعة رحمهم الله. فإذا قيل قول أهل المدينة يعنون به الإمام مالك، ويعنون به الفقهاء السبعة، وكثيرا ما يعنى به الإمام مالك مع أئمة الفتوى الذين أدركهم، وهم أئمة التابعين الذين كانوا يفتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرك ما لا يقل عن 70 من أئمة العلم كلهم أهل للفتوى، وهذا عدد كبير جدا. ولا زال عهد الإمام مالك، لا زال العهد غضا طريا، ولا زال الأئمة والعلماء متواجدين في المدينة، فهم يقولون أهل المدينة لأنها كانت مشهورة بالعلم والعلماء، ومنها صدر العلم، ويقال أهل المدينة ويقال فقه أهل المدينة، ويراد به فقه الإمام مالك وفقه الأئمة مثل ما ذكرنا كسعيد بن مسيب وعبد الرحمن المخزومي، وكذلك أيضا غيرهم من أئمة العلم كالقاسم محمد بن أبي بكر الصديق. وهؤلاء كلهم كانوا من المشهورين بالفتوى، وكان يشتهر القول في المدينة ويصدر إلى الآفاق، أن منها انتشر الإسلام ومنها انتشر العلم. ولذلك لما ألف الإمام الحافظ بن عبد البر كتابه فقه الكافي في فقه أهل المدينة، مراده فقه الإمام مالك مع غيره من أئمة المدينة. يقال هذا قول المدنيين وقول أهل المدينة وقول أهل الحجاز، قد يضاف إليهم أهل مكة، لكن كانت الشهرة في الفتوى والعلم في المدينة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع في مسألة إجماع أهل المدينة أن المدينة إلى عهد الإمام مالك لم تدخلها بدعة قط، لأنها كانت مشهورة بالعلم والعلماء، وإلى زمانه كانت زاخرة بالخير الكثير من العلم، ومنها انتشر العلم. ولذلك حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم وغيره: أمرت بقرية تأكل القرى. أمرت أي أمرت بالهجرة إلى قرية وهي المدينة تأكل القرى، قالوا لأن الإسلام منها انتشر، فانتشر من المدينة وشع شعاعه إلى المدينة بعد أن كان بمكة، لكنه استقر في المدينة، فكانت التشريعات والأحكام كلها في المدينة. فيعبرون بفقه أهل المدينة، قال قول المدنيين، قول الحجازيين، قول أهل المدينة، المراد به الإمام مالك رحمه الله ومن معه من أئمة الفتوى من اشتهر بالفتوى في عصور التابعين وأتباع التابعين، وحفظ قولهم وتنسب إليه من المسائل والأحكام على أنهم أفتوا بها. نعم.
وقال بعضهم يصلى على الشهيد، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة رضي الله عنه، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق.
قول الثوري سفيان الثوري، والثوري نسبة إلى ثور ابن أد ابن طابخة، ويقال الثوري سفيان الثوري نسبة لثور جده الأعلى، والجبل الذي توارى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة هو جبل ثور، سمي جبل ثور لأن ثور هذا قيل ولد عنده كما نقله الأزهري عن بعض الأئمة، وقيل إن ثور كان ينزل في هذا الجبل اللي هو جد سفيان الثوري وجد الربيع بن خيثة العابد المشهور، فقال وكان ينزل عند هذا الجبل، فقيل ولد عنده فقيل جبل ثور، وإلا فالأصل الجبل يقال له جبل أطحل، وقيل له جبل ثور لنزول هذا الجد سفيان الثوري عند كما ذكر الأئمة، وذلك قال ثور أطحل، ويقال جبل ثور ويقال جبل أطحل، هذا مشهور وهو الجبل المعروف بمكة. فالثوري نسبة إلى ثور جده ثور بن أد بن طابخة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على القبر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبة قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى قبرا منتبذا فصف أصحابه خلفه فصلى عليه، فقيل له: من أخبركه؟ فقال: ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: في مسألة التكبير وعدده، ما الحكم إذا فاتتني بعض التكبيرات في الصلاة على الميت؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن فاتته التكبيرات أو بعض التكبيرات في الصلاة على الجنازة فلا تخلو الجنازة من حالتين: الحالة الأولى أن ترفع مباشرة كما هو موجود في زماننا، فحينئذ يوالي بين التكبير، فإن فاتته تكبيرتان يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، ولا يقول الأذكار وما فاته بين هذه التكبيرات، لأن الصلاة على الميت حاضرة، فإذا نقل ورفع فإنه حينئذ يوالي بين التكبير. وأما إذا كانت تترك الجنازة لكي يقضى ما فات من التكبيرات ولا يعجل بحملها كما يقع في بعض البلدان الإسلامية، فحينئذ يقضي ما فات كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله، فيكبر ثم يكون على وجهين. إن قلنا إن المسبوق يبني على صلاته مع الإمام، فحينئذ يبني بمعنى يجعل صلاته مع الإمام هي الأولى، ويجعل التكبيرات مع الإمام هي الأولى، فإذا كبر أول تكبيرة فإنه يقرأ الفاتحة ويعتبر بنفسه لا بالإمام، ثم إذا سلم الإمام بنى على ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقيمت فلا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإتمام أن يبني صلاته على صلاته الأولى. وهذا القول هو أقوى القولين، أقوى الأقوال في المسألة، أن صلاتك مع الإمام هي الأولى. وأما القول الثاني الذي يقول إن صلاتك مع الإمام هي الأخيرة، فحينئذ تقضي ما فات، فإذا دخلت وراء الإمام وهو يدعو تبدأ بالدعاء، وإذا دخلت وراءه وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام تقرأ الفاتحة قاضيا لما فاتك. وترجح مذهب من يقول يبني، أولا لأن رواية الإتمام أقوى، لأن رواتها من أصحاب الزهري عن سفيان الثوري أوثق وأقوى، ولذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثانية في المتابعات، وهذا يقوي رواية من يقول أنه بالإتمام، أنه يتم ويبني على صلاته مع الإمام. ثانيا من جهة المتن أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، والإتمام لا يستعمل بمعنى القضاء، فالعرب تستعمل القضاء بمعنى الإتمام للشيء، كما في قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة أي تمت، وقوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليقضوا تفثهم بمعنى ليتموه ويفعلوه. فالمقصود من هذا أن رواية الإتمام تترجح على رواية القضاء من هذا الوجه، وبناء على ذلك تكون صلاتك مع الإمام في الجنازة هي الأولى، وصلاتك مع الإمام في سائر الصلوات هي الأولى، وتبني عليها قولا وفعلا. وهذا هو أصح القول الأقوال في المسألة الأقوال الثلاثة المشهورة في المسألة. وعليه فإنك تبني على صلاتك مع الإمام إذا كانت الجنازة تترك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتقدم للإمامة في الصلاة ولو كان هناك من هو أقرأ منه أو أفضل؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا كان إماما راتبا ورضي به أهل الحي وقدموه فحينئذ الحق للإمام الراتب، والمنبغي على أهل الحي أن يقدموا من قدمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وهو الحافظ لكتاب الله. فإذا قدموا غيره وكان ذلك على سبيل المحاباة فقد ظلموا وأساءوا، ولا يجوز حينئذ أن يتقدم الشخص وهو يعلم أن فلان أحفظ منه، لأن هذا الأمر قول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، أي أنه يتضمن الأمر، أي قدموا أقرأكم لكتاب الله. وهذا جاء صريحا في رواية حديث عمرو بن سلمة بن أبي سلمة رضي الله عنه، وفيه وليأمكم أكثركم قرآنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأكثر حفظا لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز المجاملة في هذا والمحاباة. وإذا قدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل قدم غير الأقرأ فهذا يصح، إذا كان يضبط ما تصح به الصلاة فيصح، وإذا كان إماما راتبا يصلى وراءه ولو كان هناك من هو أحق منه كما ذكرنا. بناء عليه يبقى النظر في مسألة إذا كانوا في طريق أو جاءوا في مسجد متأخرين عن الجماعة الأولى، فلا يجوز لأحد أن يتقدم وهو يعلم أن هناك من هو أحفظ لكتاب الله منه، لا يجوز له، لأنه يخالف السنة ويظلمه في حقه، فهذا الحافظ لكتاب الله أحق أن يقدم، لأنه يفوت عليه أجر الصلاة بالناس، لأنه إذا صلى إماما فأجره أعظم عند الله عز وجل، وهذا منصبه الذي نصبه الشرع فيه، ما دام أنه حافظ لكتاب الله عز وجل عالم بما تصح به الصلاة من الأحكام. وأما إذا جهل أن وراءه من هو أحفظ منه وتقدم فهذا معذور، لكن إذا علمت أن الذي وراءك أحفظ لكتاب الله فلا يجوز لك أن تتقدم عليه. ومن هنا ننبه على أن بعض الجهلة إذا دخلوا في المساجد يسترسلون ويدخلون ويصلون، وإذا رأوا رجلا كبيرا في السن قدموه، وإذا رأوا رجلا ملتحيا لحيته كبيرة قدموه على الذي لحيته صغيرة، ونحو ذلك من الأمور التي لا تمت إلى الشرع بصلة. الشرع قدم الكبير بعد التساوي في الحفظ والتساوي في الفقه والتساوي في الإسلام، أقدمهم سلما، أي أنه إذا كان أحدهم أسلم قبل الآخر وكان المتأخر الإسلام أكبر سنا قدم الذي هو أصغر لأنه أسبق. وهكذا إذا عرف أن هناك شابين كلاهما حافظ للقرآن وكلاهما عالم بالأحكام بمنزلة واحدة، ولكن أحدهم عرف عنها الاستقامة من الصغر والآخر حديث عهد باستقامة، فإنه يقدم من كان أسبق للاستقامة والخير، لأن هذا تفضيل من جهة الشرع، ليس فيه محاباة وليس فيه حسب ولا نسب، إنما يقدم بالدين، فهذا حق من حقوق الحفظة لكتاب الله عز وجل. فلا يجوز كلما أقيمت الصلاة أن يأتي الشخص ويدخل هكذا ويتقدم، والأدهى والأمر أنه يصلي بالناس فيلحن بالفاتحة لحنا قد يحيل المعنى فيفسد صلاته وصلاة من وراءه، ولا ينبغي المجاملة في هذا. إذا دخلت خاصة في المساجد في السفر فسمعت رجلا يصلي بالناس ويقول صراط الذين أنعمت عليهم فيلحن لحنا يحيل المعنى، تقطع الصلاة وتقول لهم صلوا ورائي إذا كنت تحسن الفاتحة، لأن مثل هذا لا تصح صلاته ولا صلاة من وراءه بحضور من هو ضابط للفاتحة، وهذا يسمى عند العلماء الأمي. قال أئمة العلم: الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى أو يبدل حرفا بحرف، فمثل هذا لا تصح صلاته إلا بمن كان مثله أو أسوأ منه. يعني مثلا إذا كان عندنا مثل هذا يلحن فيبدل حرفا، وعندنا الذي يبدل حرفين وثلاثة، هؤلاء يصلون وراءه لأنهم أسوأ منه حالا. أما التساهل في مثل هذه الأمور، بعض الأشخاص يأتي ويقول الله أكبر الله أكبر ثم يدخل ويصلي فتسمع قراءة ما ليس لها أصل من الإخلال بالقرآن والعبث بالحروف، فهذا لا يجامل فيه، تقطع الصلاة وتقول لهم يا أخي صلاتك غير صحيحة ما دام أنه يلحن لحنا يحيل المعنى. أما إذا أمكن أن ترد عليه ويصلح في مثلا يكون خطأ منه، مثل يقول صراط الذين، تقول الذين، ترد عليه تقول صراط الذين، فإذا أبى وأصر على خطأ تقطع صلاتك وتصلي، لأن هذا لحن إبدال حرف بحرف على وجه غير سائغ حتى في القراءة. وإلا قد تكون هناك الإبدال في بعض القراءات، قراءات مثل يقول الشراطة، هذه ليست قراءة ونحو ذلك، الدين الشراطة مثل الألثق والأرت وهؤلاء لا تصح صلاتهم إلا بمن كان مثلهم أو هو أسوأ منهم حالا. فالمقصود أنه لا ينبغي المجاملة في هذا، هذه صلاة وهذا دين، وهذه الصلاة التي يصليها الناس لو صلاها الفرد وحده غلت عنقه بين يدي الله وهو يسأل عن حقوقها لو صلاها لوحده، فكيف إذا تحمل مسؤولية من وراءه؟ الصلاة هذه يحاسب عنها الناس حسابا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة. فالصلاة ليست محلا للعبث وليست محلا لأن يقدم لها كل من هب ودب. ولذلك لما كانت الأمة مساجدها عامرة بالحافظين لكتاب الله وأئمة الصلاة وهم الذين يرضى مثلهم للإمامة، كانت الأمة بخير. وأما الآن لما ترى كل أصبح الناس مضيعين لهذه الشعيرة، حتى إنك تجد الرجل مؤذنا يعين راتبا في المسجد لا يبالي أي وقت جاء، يأتي إلى رجل عامي حتى بلغ الحال من يكنس في الطرقات يدخل المسجد ويؤذن فيه لأنه حضر وقت الصلاة وليس هناك مؤذن، امتهان لهذه الشعيرة العظيمة، حتى أصبح يتقدم من يحسن ومن لا يحسن. هذا بلاء عظيم وشر وخيم تدفع الأمة ثمنه. الصلاة ليست عبث، صلاة دين وهي عمود الإسلام، لا ينبغي أن يقدم لها كل أحد ولا يرضى لها كل أحد إلا من رضي الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أدخلنا الله في ذمته بالجماعة. فإذا كان هذا لك إذا صليت مع الجماعة فكيف وأنت تصلي بهم وأنت إمامهم؟ فهذا فضل عظيم. ومن صلى العشاء في جماعة كان كأنما قام نصف الليل، فما بالك إذا كنت أنت الذي تصلي بهم وتقيم بهم الصلاة؟ إنه الشرف العظيم والفضل العظيم. فلا يقدم للصلاة كل من هب ودب، لا ينبغي لأحد لكل أحد أن يؤهل نفسه أو يرشح نفسه أن يصلي بالناس وهو غير حافظ لكتاب الله وغير متأهل للقيام بحق الله في شعيرة الله، فهذا من الغش للمسلمين. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يكون بري بوالدي علما بأنه في منطقة وأنا في منطقة أخرى نظرا لوجود عملي؟ أثابكم الله.
أما بر الوالدين فالحديث عنه يطول، والله عز وجل أجمل هذا البر في قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. جمع الله لك في هذه الآية ما بين البر، قولا وعملا. قولا وقل لهما قولا كريما بالإثبات، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما بالنفي، فأمرك ونهاك بالقول أن يكون قولك قولا كريما، ثم ابحث في القول الكريم فلن تجد قولا كريما تقوله لوالديك إلا أجرت عليه من الله سبحانه وتعالى. فإن طلبت أطيب الأقوال الكريمة وأفضلها وأحسنها فقد طلبت أفضل منازل البر وأجمله وأحسنه. لا تقف عند حد أنك تكفي والديك شرك. البعض يظن أنه بار ما دام أن والديه لا يشتكيان منه، والواقع أنك لست ببار ولن تعد من البارين حتى يدخل البر في سويداء قلبك، فيصبح همك بالليل والنهار والعشي والإبكار وينقض مضجعك، لا تحمل هما بعد مرضاتك لله بتوحيده وأداء حقه مثل هم حق الوالدين. ما يهنأ لك عيش حتى ترى والديك في أحسن الأحوال وأجملها. لا تتوقف عن شيء تستطيع أن تقدمه لوالديك أحياء أو أمواتا إلا فعلته بالقول وبالعمل. فإذا أصبح بر الوالدين أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك بعد توحيد الله فقد أفلحت وأنجحت. تحمل هم الوالدين، لا يزال البار بارا حتى يقدم والديه على نفسه التي بين جنبيه. وإن الرجل يحمل الغبوق لوالديه وهما نائمين وهما نائمان والصبية يصيحون عند قدمه فلم يفكر لا في نفسه أن ينام ويرتاح ولا في أولاده وهم يصيحون حتى انبلج الفجر، لأنه البر في أعلى مراتبه وأسنى وأزكى، وهو الذي يبلغ به العبد الدرجات العلى. البر ليس بالتشهي ولا بالتمني، وستطوى عليك هذه الساعات من عمرك وتمضي عليك هذه اللحظات من عمرك إما بارا وإما خاسرة. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من البارين. احمل هم الوالدين. الرجل الذي يحس من هي الأم التي حملت ومن هي الأم التي تعبت ومن هي الأم التي لو علم ما الذي تغيبه في قلبها له لتفطر قلبه حزنا من التقصير في حقها. ومن هو الأب الذي يكدح ويتعب وينصب من أجل أن يستر عورة أبنائه ومن أجل أن يذيقهم لقمة العيش الشريفة؟ لو يعلم الإنسان من هما الوالدان ويعرف حقيقة الوالدين عندها يحمل هم بر الوالدين. قص الله في كتابه قصص الوالدين فصورهم في أعلى المراتب في حنانهم ورحمتهم وشفقتهم وإحسانهم للولد لكي يذكرنا. مريم عليها السلام يأتيها فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، امرأة نفخ الله فيها من روحه، حملها حمل كريم، قد جعل الله لها هذا الحمل آية من آياته العظمى، ومع ذلك يقول الله تعالى فأجاءها. فأجاءها بمعنى ألجأها واضطرها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي أنها من شدة ما وجدت لجأت إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا الذي قالته مريم قد رأته أمك وعانته أمك. هذه المرأة المكفية الصديقة الطاهرة تقول هذا، فكيف بغيرها؟ وأما الحنان الذي غيبه الله في قلبها والرحمة الذي غيبها الله في صدرها مما تحبه لك من الخير ومما تتمناه لك من الخير، الأم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني الرحمة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصور للناس عظيم رحمة الله بعباده جعلها في رحمة الأم بولدها. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بخلقه من هذه بولده. حنان الأم ورحمتها. بر الوالدين لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني، البر الصادق هو الذي يقض مضجعك، المال يقع في يديك تجعله لوالديك، العز الشرف السؤدد تجعله لوالديك. إذا شفع الوالدان قبلت شفاعتهما، إذا سأل أعطي، ولا يمكن لأحد أن يبلغ هذه المنزلة فتضيق عليه الدنيا أبدا. ما من عبد يبر ويصدق في بر الوالدين إلا فتح الله في وجهه أبواب الرحمات حيا وميتا. البر لا يخيب صاحبه، أنت في موضع ووالدك في موضع، إن استطعت من هذه الساعة أن تفكر كيف تنتقل عند والديك وترجع إلى والديك. قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبواي يبكيان، قال أتريد الجنة؟ قال نعم. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما ولك الجنة. إذا استطعت أن تجعل عملك عند الوالدين فاجعله، وتبذل كل الأسباب من أجل أن تكون قريبا من والديك، وتحمل هذا الهم، وتسأل الله في دعائك ألا يحرمك هذا الخير، ألا يحرمك هذه الأبواب من أبواب الجنة، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك قريبا من الوالدين، فلا يقضي حاجة الوالدين غيرك ولا يقوم بالوالدين سواك. لن تكون بارا حتى تكون أقرب الناس من والديك وأحرص الناس على قضاء حوائج الوالدين. إذا قضى حاجة الوالدين أحد من الناس من قرابتك أو غيرهم يتفطر قلبك حزنا أنه سبقك إلى والديك. فاعلم أخي أنه إذا أمكنك أن تكون قريبا من والديك فكن. أبوك ومن أبوك؟ هذا يعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله فيما علو مكانه وشرفه، نبي وابن نبي وجده نبي. يعقوب عليه السلام من إسحاق من إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اللوعة التي في قلوب الآباء لما يأتي أبوك ويقول لك بع السيارة بع العمارة، أؤمر زوجتك أن تفعل كذا، أؤمر ولدك أن يفعل كذا، هذا الحنان الذي في قلب الوالدين ما يقابل. أبي يتدخل في شؤوني، المرأة يقول لها أبوك يريد أن أزوجك من فلان، تقول سمعا وطاعة، ما تأتي وتقول دمر مستقبلي دمر حياتي فعل بي وفعل. علم أبناء المسلمين كيف يتمردون على الآباء على الأمهات. أنا حر، أنا حر في رأيي، حر حتى تتهاوى، انطلق كيف شئت ولكن ستحمل مسؤولية نفسك. إن تمردت على والديك أو أهنت الوالدين أو أسأت الظن بهما، إياك ثم إياك أن تنزل إلى الحضيض. ليس هناك في هذه الدنيا أحد من الناس أقرب منك من إليك من والديك، ولا يمكن أن يغش أن يشك الإنسان في نصيحة الوالدين. فاصدق مع والديك ورد الجميل وكن في طاعة العظيم الجليل. أوصيك أخي أن تفكر كيف تكون قريبا من والديك، وإذا أعياك العمل وكنت بعيدا عن والدك التواصل بالاتصال، السؤال عن حاجة الوالد وتتفقد هذه الحاجة وتسأل من حوله هل قضيت حاجة الوالد، ماذا يريد الوالد، هل قضيت حاجته وما الذي قضي منها ومن الذي قضاها، تبحث كأنها لك. أعز شيء حاجة الوالدين. فإذا بلغت هذا المبلغ وأمسيت وأصبحت والأكف ترفع لك أن الله ييسر أمرك وأن الله يشرح صدرك فقد أفلحت وأنجحت وبلغت الدرجات العلى. أما إذا كان أمواتا فتكثر من الترحم عليهما والاستغفار لهما وصلة أهل ودهما والصدقة عليهما حتى تنال البر كما ينبغي. أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل وأن تحمل هم والديك وأن تصدق في أن تكون بارا بوالديك، والله يعينك. فإن صدقت مع الله صدق الله معك. أسأل الله أن يهيئ لنا ولك الرشد. سيكون هذا الدرس إن شاء الله آخر الدروس من أجل الاختبارات، وبإذن الله سنعلن بداية الدروس بعد الاختبارات، لأن هناك اجتماع لهيئة كبار العلماء، قد لا أستطيع في بداية رجب، لكن إن شاء الله سيعلن عن بداية الدروس. نسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.